تخيلوا لو أن قراءة سطر واحد في رواية لا تغير فقط طريقة تفكيرنا، بل تعيد حرفياً بناء الهيكل الفيزيائي والروابط العصبية داخل أدمغتنا.
هذا ادعاء يبدو وكأنه من الخيال العلمي، لكنه حقيقي تماماً.
بالضبط، نحن دائماً نعتاد التفكير في الروايات كأدوات للترفيه، يعني كهروب مؤقت من زحمة الحياة أو قصص فيها شخصيات تتصارع وتصل إلى نهاية سعيدة. لكن في رحلتنا الاستكشافية العميقة اليوم، سنقلب هذه الفكرة رأساً على عقب.
وهذا ما يجعل هذه الرحلة مثيرة جداً. نحن نغوص في مساحة غامضة بين الورقة والقارئ.
صحيح، الكاتبة والشاعرة سولفيا بلاث قالت ذات مرة: أكتب لأن داخلي أشياء لا تستطيع الصمت. عندما نربط هذا الاقتباس بما تظهره أبحاث علم الأعصاب الحديثة، ندرك أننا لا نقرأ مجرد حكايات، نحن نقرأ اعترافات مقنعة وجروحا منسوجة بالحبر.
الورق ليس مجرد وسيط لنقل قصة، بل هو مساحة تتجلى فيها أعمق عقد النفس البشرية. المصادر التي بين أيدينا اليوم تجمع بين الآباء المؤسسين للتحليل النفسي مثل فرويد ويونغ وصولاً إلى أحدث أجهزة المسح الدماغي.
طيب، قبل أن نتعمق، دعونا نفكك هذا الأمر. مصطلح مثل علم النفس الأدبي يبدو رناناً جداً. هل هذا الحقل مجرد تسمية أنيقة لقراءات ذوقية، أم أنه يعني حقل علمي حقيقي؟
هو حقل أكاديمي له ثقله وتاريخه بالفعل. يعني هناك رسائل دكتوراه تكتب فيه، ومجلات أكاديمية رصينة تنشر منذ عقود، لكن يجب أن نفهم طريقة عمله.
كيف ذلك؟ يعني هل يختلف عن الطب النفسي العادي؟
تماماً. في الطب النفسي السريري هناك تشخيص طبي صارم، خطوات تؤدي إلى نتيجة محددة. أما هنا العملية أقرب إلى التفسير. الرواية تتحول إلى ما يشبه جلسة علاج نفسي، لكننا لا نصدر روشتة طبية في النهاية.
فهمت، يعني التحليل هنا تفسيري وليس تشخيصيا. نحن نستخدم أدوات علم النفس لنرى ما هو أبعد من الحبكة، لفك شفرة الرموز المتوارية بين السطور.
بالضبط، إنه تحليل يفتح أفاق النص بدلا من إغلاقه بتشخيص جاف.
إذن كيف بدأ هذا الدمج الغريب بين العيادة النفسية والمكتبة؟ كيف وصلنا من أريكة فرويد إلى أدمغتنا اليوم؟
لكي نفهم هذا علينا العودة إلى البداية في عام 1907. فرويد وضع حجر الأساس عندما قرأ رواية للكاتب الألماني فيلهلم ينسن اسمها غراديفا.
وكيف تعامل فرويد مع هذه الرواية؟
لم يتعامل معها كعمل فني لغوي أبداً، تعامل معها وكأن الرواية مريض يتحدث إليه في العيادة. بطل الرواية كان لديه هوس غريب بتمثال روماني لامرأة تسير.
وهل رأى فرويد هذا الهوس كشغف فني عادي؟
بالطبع لا، فرويد فكك هذا الهوس ليثبت أنه تعبير صريح عن رغبة مكبوتة في امرأة حقيقية من ماضي هذا البطل. الأدب بالنسبة له كان أشبه بحلم يقظة.
إذن فرويد يرى النص كغرفة هروب، يعني مساحة مليئة بالرغبات المشفرة والأقفال التي تحتاج لمحلل نفسي ليجد المفتاح.
وتكملة لتشبيهك الممتاز هذا، الكاتب هو من صمم هذه الغرفة وبنى جدرانها، لكنه في كثير من الأحيان لا يدرك أنه خبأ المفتاح في رمز يعود لطفولته هو.
يا سلام، يعني الكاتب نفسه قد لا يعي ما يكتبه بشكل كامل.
بالضبط، فرويد رأى أن الشخصيات والرموز هي بوابات سرية للاوعي. لكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن تلميذه كارل يونغ اختلف معه. يونغ لم يرى اللاوعي كمستودع مظلم للرغبات فقط.
صحيح، المصادر تشير إلى أن يونغ طرح فكرة اللاوعي الجمعي.
نعم، فكرة مذهلة تجعلنا نتساءل عن تركيبة عقولنا كبشر. يونغ يقول إن هناك طبقة في النفس البشرية موروثة ومشتركة بين كل إنسان، ولا علاقة لها بتجربتنا الفردية فقط.
وهذا يفسر النماذج الأصلية التي تحدث عنها، يعني البطل، الحكيم، الظل، هذه الأنماط المتكررة في كل الثقافات.
تماماً، هذا يفسر لماذا شعوب لم تلتقي يوماً تبتكر نفس الأساطير. نحن نعيد كتابة مخاوفنا الوجودية، فقط نغير أسماء الأبطال والوحوش.
ثم ننتقل إلى جاك لاكان الذي طرح فكرة تبدو معقدة بعض الشيء: اللاوعي مبني كاللغة. كيف يمكن تبسيط ذلك؟
ببساطة، لاكان يقول لا تبحثوا عن وحوش مخفية، انظروا إلى الكلمات. إذا استخدمت شخصية كلمات مثل سقوط أو انزلاق للتعبير عن الحب، فهذه الخريطة اللغوية تكشف خوفاً دفيناً من فقدان السيطرة، وليس مجرد مشاعر رومانسية.
الانزياحات اللغوية وذلات اللسان هي الفاضحة هنا. طيب، هذا عن التحليل النفسي الكلاسيكي، لكن المصادر تتحدث عن قفزة حديثة مذهلة، علم الأعصاب الأدبي.
نعم، أبحاث ماريان وولف في كتابها بروست والحبار نقلت النقاش إلى مستوى مادي وملموس جدا. نحن نتحدث عن مسح الدماغ،
وهذا ما ذكرناه في البداية، كيف تغير القراءة العميقة الدماغ فعليا.
أجهزة المسح أثبتت أن الانغماس في نص معقد يجبر الدماغ على بناء مسارات عصبية جديدة. الدماغ يعيد تشكيل بنيته ليتعامل مع التعاطف وتخيل وجهات النظر المختلفة.
بما أن القراءة تغير الدماغ بهذه الطريقة، كيف تعمل هذه الديناميكية بين أطراف النص الثلاثة؟ أعني، من كتبه ومن يعيش فيه ومن يقرأه. دعينا نستعرض هذه المسارات الثلاثة.
فكرة ممتازة. لنبدأ بالمسار الأول وهو الكاتب. الباحثون يتتبعون الهواجس التي تتسرب إلى سطور الكاتب دون قصد منه.
المصادر تذكر قصة فرانس كافكا هنا، وهي قصة مرعبة بصراحة، علاقته المتوترة بأبيه وكيف تجلت في المحاكمة والمسخ.
كافكا مثال مثالي، البطل لديه دائما مسحوق، يواجه سلطة عمياء غير مرئية، هذا انعكاس مباشر لسلطة والده الساحقة.
وهناك تلك الرسالة غير المرسلة المكونة من 100 صفحة التي كتبها لوالده، يعني 100 صفحة من الخوف والشعور بالدونية احتفظ بها ولم يرسلها أبداً.
تلك الرسالة هي الوثيقة التي تفسر لماذا تحول بطل رواية المسخ إلى حشرة مدهوسة. الكاتب يكتب ما لا يستطيع قوله في الواقع.
طيب، وماذا عن المسار الثاني؟ الشخصية الروائية نفسها؟
هنا نجد فرويد والمحلل أرنست جونز يحللان شخصية هاملت لشكسبير. سألوا لماذا يتردد هاملت في الانتقام لوالده؟
وقالوا إن السبب هو عقدة أديب، لأن عمه ارتكب الفعل الذي كان هاملت يتمناه في لاوعيه.
بالضبط، حللوا هاملت وكأنه مريض حقيقي.
هنا حيث يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام وربما إشكالياً بعض الشيء. أليس من الظلم، أو لنقل من الخطأ المنهجي، تطبيق معايير طبية مثل الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية على شخصية من ورق؟
أنا أتفق معك تماماً، والمصادر تعترف بهذا النقد.
يعني شخصية مثل الآنا كارينينا ليس لها طفولة حقيقية، هي تمتلك فقط ما أراد الكاتب كتابته. ألا يفقد هذا النص ثراءه؟
بلا شك، تطبيق معايير سريرية صارمة على شخصية خيالية يحرم النص من سحره الرمزي والأدبي. الرواية ليست مستشفى.
وهذا يأخذنا للمسار الثالث والأكثر أصالة في رأيي، نظرية التلقي لهانس روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر. لماذا تبدو بعض الكتب وكأنها كتبت لشخص واحد فقط؟
لأن القارئ يقرأ نفسه ومخاوفه داخل النص. القراءة ليست استهلاكا سلبيا، أنت لا تفتح الكتاب وعقلك صفحة بيضاء.
إذن نحن ندخل عالم الرواية بحقيبة من الصدمات والذكريات. الكاتب يضع الهيكل ونحن كقراء نملأه بالمشاعر.
بالضبط، وهذا يطرح سؤالا فلسفيا، إذا كان القارئ يعطي النص معناه، فهل يفقد الكاتب السيطرة على روايته؟
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل نحن نتحدث عن مقولة رولان بارت الشهيرة موت المؤلف؟
نعم، بارت طرح هذا المفهوم في أواخر الستينيات، لا يقصد موت الكاتب جسدياً، بل يقصد إلغاء فكرة المعنى الواحد الصحيح الذي قصده المؤلف.
يعني بمجرد نشر الكتاب يتحرر القارئ ويصبح المعنى ملكاً له؟
صحيح، لكن ورغم هذا التحرر، الكاتب يترك بصمته من خلال اللاوعي عبر آليات مثل التسامي أو العمل الحلمي.
الكاتب يكرر ثيمات مثل الوحدة أو الموت دون وعي كامل، أليس كذلك؟ مثل هشاشة فيرجينيا وولف النفسية.
فيرجينيا وولف كانت تعاني من انهيارات حقيقية، رواياتها كانت تعكس مدى ألمها ربما أكثر مما كانت تدركه هي بوعيها المباشر.
وهذا ينقلنا إلى سر الشخصيات الحية، مثل راسكولنيكوف في الجريمة والعقاب لدوستويفسكي. لماذا يبدو هذا الشاب حياً أكثر من البشر الحقيقيين؟
لأن دوستويفسكي صب فيه تجربته الحقيقية مع القلق. هل تعلم أنه واجه حكماً بالإعدام ووقف أمام فرقة إطلاق نار حقيقية قبل أن يعفى عنه؟
معقول؟ إعدام وهمي في اللحظات الأخيرة؟ هذا رعب يفوق الوصف؟
نعم، وأرسل لسجون سيبيريا وعانى من الصرع. كل هذا الثقل الماحق تم تقطيره في شخصية راسكولنيكوف.
هنا يحضرني اقتباس عظيم لفيليب روث في المصادر. يقول: الألم وحده لا يكفي لصنع شخصية عظيمة. يحتاج الكاتب إلى ألم يستطيع تحمله بما يكفي لكتابته.
مقولة دقيقة جدا. الألم العشوائي يصنع انهيارا، لكن القدرة على ترويض الألم وتشكيله في سرد متماسك هو العبقرية.
ذكرنا داستيفسكي وفيرجينيا وولف وكافكا، وهذا يقودنا إلى سؤال حتمي دائما ما يطرح: هل الإبداع العظيم يتطلب معاناة نفسية بالضرورة؟
هذا ينقلنا إلى أسطورة العبقرية المعذبة. الباحثة كي ريدفيلد جيميسون ناقشت هذا في بحثها اللمس بالنار.
وماذا وجدت في بحثها؟ هل هناك ارتباط فعلي؟
وجدت إحصائياً أن معدلات اضطراب ثنائي القطب أعلى بكثير بين الكتاب والشعراء مقارنة بعامة الناس.
طيب، هنا يجب أن نوضح نقطة محورية للمستمعين بحذر شديد. الاضطراب النفسي ليس هو سبب الإبداع. المرض لا يمنح الموهبة، أليس كذلك؟
هذا صحيح تماماً. الكتابة هي أداة لتنظيم الفوضى، هي آلية للبقاء.
سيلفيا بلاث التي ذكرناها في البداية، الكتابة لم تنقذها في النهاية للأسف. لكن شخصاً مثل دوستويفسكي حول قلقه لشخصيات أدبية لينجو.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يفسر ما يعرف بالعلاج بالسرد. عالم النفس جيمس بن بيكر أثبت أن الكتابة لخمسة عشر دقيقة فقط لأربعة أيام تحسن الصحة النفسية.
فقط 15 دقيقة؟ هذا مذهل. الدماغ ينقل التجربة من الخوف العشوائي إلى قصة منظمة لها بداية ونهاية.
بالضبط، تمنح الدماغ شعوراً بالإغلاق. لكن هناك تحذير أساسي هنا لا يمكن تجاهله.
تقصدين أن الكتابة الحرة عن الصدمات قد تكون خطيرة؟
نعم، الكتابة دون توجيه من مختص قد تعيد الصدمة بدلاً من أن تشفيها. الغوص في ذكريات مظلمة قد يغرق الشخص في الألم.
طيب، هذا عن الكتابة، ماذا عن القراءة؟ كيف تساعدنا القراءة نفسياً؟ المصادر تتحدث عن المحاكاة التعاطفية.
حين تقرأ عن معاناة شخصية، دماغك ينشط حرفياً، وتحديداً الخلايا العصبية المرئتية، وكأنك تعيش تلك المعاناة.
يعني عندما أبكي لأن بطلاً في رواية فقد وظيفته، فدماغي يعيش ألمه عصبياً؟
تماماً، وهذا يخفف الألم العصبي للقارئ المكتئب مثلاً، لأنه يشعر كيميائياً أنه ليس وحيداً في معاناته.
عناق عصبي من كتاب، هذا تعبير جميل، لكن قوة الأدب تعتمد على لغة سرية، رموز، بيوت مهجورة، مرايا. كيف نعرف أن هذا الرمز وضعه الكاتب حقاً وليس مجرد إسقاط من خيالنا؟
سؤال ممتاز، لأن الانزلاق نحو التحليل المفرط خطر حقيقي. ألا ترى الأب في كل باب مغلق مثلاً؟
بالضبط، كيف نتجنب هذا الفخ؟
الناقد إيدي هيرش وضع معياراً أسماه الصلاحية في التفسير. يجب أن توجد أدلة داعمة في النص نفسه وفي السياق التاريخي للكاتب.
المصادر تضرب مثالاً مذهلاً هنا بالغرفة 101 في رواية 1984 لجورج أورويل.
نعم، القارئ العادي قد يراها مجرد غرفة تعذيب، لكن بناءً على الأدلة النصية وتاريخ أورويل نجدها أعمق بكثير.
أورويل كان يحتضر بالسل وهو يكتبها، وكان مرعوباً من سيطرة الأنظمة الشمولية على العقل.
صحيح، الغرفة 101 ليست للضرب، بل تجديد للخوف الأعمق لكل إنسان، ليستخدم ضده لكسر إرادته، رمز كتبه وهو يختنق بالسل.
يا سلام، هذا يجعلنا نرى النقد النفسي ككشاف يضيء زوايا مظلمة فعلاً. إذن كخلاصة لرحلتنا الاستكشافية اليوم، الروايات ليست أبواباً للهروب،
بل هي يمكن القول خرائط خفية للنفس البشرية،
تعكس ما نكتمه في الضوء لنقوله بالحبر في الظلام. الخوف والأسئلة باقية، فقط الأسماء تتغير.
كما قال سي.إس. لويس، الأدب هو الطريقة التي تتذكر بها البشرية ما لم تعشه شخصياً.
مقولة تختزل كل شيء. وقبل أن نغادر هذه الرحلة، أريد أن أترك المستمعين مع فكرة استفزازية للتأمل. نظرية قلق التأثير للمفكر هارولد بلوم.
نظرية بلوم تجعلنا نعيد التفكير في كل ما قرأناه.
بالضبط. بلوم يجادل بأن كل كاتب يكتب وهو يصارع قلقه من الكتاب العظام الذين سبقوه. إذا كان هذا صحيحاً، فهل نحن حين نقرأ رواية اليوم لا نقرأ فقط عقد الكاتب النفسية، بل سلسلة متوارثة من القلق لأجيال من الكتاب؟
فكرة مرعبة ومثيئة، مخاوف تتراكم فوق بعضها.
تماماً. إلى أي مدى إذن أفكارنا ومخاوفنا هي حقاً يعني ملك لنا وحدنا؟ فكروا في هذا في المرة القادمة التي تفتحون فيها كتاباً.